بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني نسألك علما نافعا وفهما صادقا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، واجعل هذا القرآن ربيعا لقلوبنا ونورا لصدورنا وجلاء لهمومنا وذهابا لأحزاننا يا رب العالمين. تحدثنا في الحلقة السابقة عن البشرى لأهل الجنة، وأن الله عز وجل قد أعد لهم خيرا عظيما. نسأل الله جل وعلا لا يحرمنا وإياكم من ذلك النعيم. سنستفتح وإياكم مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييكم ويحيي المشاهدين جميعا.
توقفنا سابقا عند قضية الخلود، وعلنا أن نرجعها إلى حلقات أخرى لأنها ستأتي وسنتكلم عنها في جوانب عدة. ضرب الله عز وجل هذا المثال بعد المثالين السابقين، وكأن بينهما فاصل، وكأن بينهما أمر وتهديد وبشارة. قال الله عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. سبب الضرب هذا المثل تكلمنا سابقا عن ضرب الأمثلة، لكن هنا كان في إشارة إن الله لا يستحي، وتكلم المفسرون عنها بكلام يعني نريد أن نسمع بعضه منك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البصيرة في الدين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. في سياق هذه الآيات يقول الله عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذه الآية لها سبب نزول، وهو عند بعض المفسرين ما سبق من المثلين: استوقد نارا أو كصيب من السماء. فربما أن بعض المشركين أو المنافقين أو غيرهم قالوا: كيف يضرب الله بالمطر والسحاب وغير هذه الأشياء، يعني مطر وسحاب نراه أي نعم. فكأنه لما كان القرآن يقرع قلوبهم وأسماعهم ليس لهم إلا أن يعترضوا هذا الاعتراض. وبعض المفسرين أو أكثرهم ذكر أن الله سبحانه وتعالى لما ضرب المثل بالعنكبوت وبالذباب، نعم، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فكأنهم قالوا: كيف يضرب الله مثلا بالذباب وبالعنكبوت وهذه الأشياء والحيوانات الحقيرة؟ فأجابهم الله عز وجل بقوله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم.
فوقها هنا المقصود.
قبل أن ندخل في فوقها، نقف أيضا مع قوله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. لا يستحي، هنا قد يتساءل سائل: الحياة هنا نفاه الله عز وجل عن نفسه، صح؟ والنفي في هذا الموضع يدل على ثبوته في مقام آخر،
نعم،
وهو هل هو كمال أم لا. طريقة أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا في هذه الآية يستنبط العلماء منها إثبات صفة الحياة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، يدل عليه السنة، وهو ما جاء في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه يدعوه أن يردهما صفرا. فهذا نص صريح في هذا. طبعا أولئك الذين يؤولون مثل هذه الصفة أو لا يقبلون إثباتها لله خوفا من التشبيه، لأنهم لا يعلمون إلا حياء المخلوق الذي هو انكسار. لما يقول استحى يعني انكسر وضعف إلى آخره،
أخذوه على النقص،
مع أن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه. ولهذا أيضا الغضب أخذوه على النقص والضعف في المخلوق واحمرار الوجه والغضب وغير ذلك. فنقول الباب واحد،
وفعلهم هذا هو عبارة عن تشبيه أصلا عندما
هذا هو تعتقد. هذا الذي تذكره هو الصحيح، لولا أن هؤلاء، ولهذا قال العلماء كل معطل ممثل، قبل ما يعطل مثل.
نعم.
أول ما سمع لا يستحي مثل بالمخلوق فقال هذا لا يليق فعطل. أول ما غضب الله عليه مثل بالمخلوق أو استوى على العرش مثل بالمخلوق، فلما مثل بالمخلوق قال هذا لا يليق بالله عز وجل فعطل.
ألزمته.
ولذلك هنا أهل السنة والجماعة يقولون هنا الحياء يوصف الله عز وجل به كما يليق بجلاله وعظمته، كما يليق بجلاله وعظمته، وهو دال على الكمال كغيره من الأسماء والصفات التي نثبتها له سبحانه وتعالى. وقاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب واضحة، لكن الذي نحب أن نركز عليه ونشير إليه إدراك أن من فرق بين صفة وصفة فقد تناقض. هذا بالنسبة لي إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. هنا فائدة ضرب المثل، ضرب الأمثال هذا عظيم جدا في كتاب الله عز وجل، ولهذا قال أن يضرب مثلا ما. ما هنا لاحظ معي بمعنى أي، يضرب مثلا ما أي مثلا أي مثل، وبعوضة عطفيان لها، أي مثلا بعوضة، يعني حتى لو شلت ما في غير القرآن الكريم مثلا بعوضة فما فوقها، فهي يعني بدل من ما أو عطف بيان من ما. فمعنى أن الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال، وضرب الأمثال هو من الدلائل العقلية والإفهام للعباد، ولهذا كثر في كتاب الله عز وجل حتى إنه ألفت فيه أمثلة كتب كثيرة في الأمثال في القرآن، في القرآن الكريم. عظمة المثل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يضربه، ثم أيضا يأتي بسياق آيات معجزات، ثم لما تتأمل معاني هذه الأمثال تجد فيها الدلالات العقلية الواضحة على ما دلت عليه أو ما ساقها الله سبحانه وتعالى عليه. ولنضرب مثل بما سبق في تشبيه المنافقين، أو كصيب من السماء في ظلمات، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا كما مر معنا. انظر كيف التشبيه الدقيق لحال هؤلاء المنافقين، أعاذنا الله عز وجل من حالهم. وكذلك أيضا لما ضرب الله مثلا بالذباب، ضرب الله مثلا هذا الذباب الذي أنتم تحتقرونه، يضرب الله عز وجل به مثلا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. طيب هذا الذي تحتقرونه لو تجتمعتم عليه لن تصل
على خلق،
ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذ،
وهذه أشد.
نعم. وكذلك أيضا ضرب الله عز وجل ما يعني أمثلة كثيرة جدا حتى في بطلان الشرك. يعني ضرب مثل رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما
لرجل، وكأنما خر من السماء فتخطفه الطير.
الأمثال عظيمة جدا. فالله عز وجل له أن يضرب بما شاء لأنه خلاق
سبحانه،
وعظمته سبحانه وتعالى في عظمته إنما نعلم شيئا من عظمته في عظمة خلقه. ولهذا هنا البعوضة، انظر كيف تكلم علماء الإحياء عن هذه البعوضة وما فيها من أنا مرة سمعت أحد يتكلم عن يعني تكوينها وعن ما فيها وعن طريقتها بشكل عظيم جدا جدا جدا، يقول لها قلبان، كل جناح له قلب، لها فيها قلب هذه، ثم بعد ذلك كيف أنها تأخذ رزقها، كيف أنها إذا أرادت أن أن تقرص أن تلسع الإنسان، كيف أنها في البداية كأنها تظهر مصل مع المسعة بحيث أنها تظهر كأنه حامض مسح، فتخرق بخرطومها الجلد حتى تصل إلى الدم وأنت لا تشعر، لا تشعر أبدا، ثم بعد ذلك تمص حتى تشبع، فإذا شبعت وخرجت لا إذا خرجت قال تخرج بسرعة وتشق، يعني لا تأبه بك عند الخروج، بمعنى أنها تخرج كذا بقوة، في ذلك بلحظة تحس باللسعة، لكن أنت كما عبر بعضهم تريد أن تضرب البعوضة لكن تكون قد طارت وتولت عنك. يعني هذه البعوضة بهذا التكوين وبما فيها من أشياء أنا لا أستطيع أن أعبر حقيقة كما يعبر المختص لما يتكلم عن شيء من هذه. هذا من الذي خلقها؟ هذه المملكة العظيمة التي هي أعظم من أي صاروخ أو طائرة مهما كانت عظمتها يصنعها البشر لا يمكن أن تقاس بها أبدا. من الذي خلقها؟ ويضرب الله عز وجل الأمثال بها. ثم قال سبحانه وتعالى كما سألت أنت قبل قليل: مع بعوضة فما فوق. المفسرون اختلفوا بما فوقها. الفوق هل هو فوقها يعني أكبر منها أو ما فوقها في الصغر؟ كلاهما محتملا، والذي يظهر أنه ما فوقها في الصغر.
نعم.
هو المناسب لسياق
الآية.
فما دونها في الصغر أيضا قد يضربه الله عز وجل، والله عز وجل على كل شيء قدير. إذن الأمثلة فيها إعجاز، وفيها إقناع، وفيها دلالة، يعني فيها عبرة للمؤمنين الذين يؤمنون بالقرآن، وفيها أيضا محاجة للكافرين الذين لا يؤمنون به، وفيها أيضا رد على شبهات الذين تعرض لهم شبهات الدين والإيمان والتوحيد والعقيدة وغيرها. إذن هي آيات عظيمة. فلهذا جاء بعدها الفرق بين الناس تجاه هذه الأمثلة.
قبلها يا شيخ، عفوا يا شيخ، بعض أهل العلم قال أن ما فوقها قيل أنه حشرة فوق البعوضة، يعني هذا مع العلم الحديث وبعد الاكتشافات وتسليط الأجهزة المكبرة، قال أن هناك فوق البعوضة حشرة، فهذا من الإعجاز العلمي.
الله
يعني
الله أعلم، الله أعلم. هذا يعني هو معروف أن البعوضة حيوان، فهل هذه البعوضة أيضا فوقها حشرة؟ إذا كان قد اكتشف في هذا، لكن أنا أحب أن أنبه هنا لأن هذا فيه شيء من التمحل.
التمحل يعني التكلف.
التكلف.
نعم.
يعني لا بأس أنه لو ثبت لدينا علميا ماشي هذا، أنه هذه البعوضة فوقها حشرة. لو ثبت 100% فإننا نفسر بها، لكن لا يمنع من التفسير السابق.
وهل خفي التفسير عن السابقين حتى أتى في العصر الحديث؟
هو لا بأس بزيادة فهم.
نعم.
لكن بشرط أن لا يكون هذا يقال فيه إن العلماء وفي عهد الرسول لم يكونوا يعرفون هذه الآية حتى جاء القرن اللي ما أدري إيش، وإذا بهم يكتشفون إن في هذا، إذن هذا هو معنى هذه الآية. هذا لو أنهم أي السابقون لم يفهموا من هذه الآية معنى. الآية واضحة الدلالة. السياق واضح في أنه إقامة الحجة على هؤلاء. البعوضة فما فوقها، أي ما هو أكبر منها أو ما هو أصغر منها، كلاهما داخلان في مدلول هذه الآية. فإن ثبت شيء فيه زيادة فنقول سبحان الله الخالق، هذه البعوضة فوقها بعوضة أو فوقها حشر. لكنني أرى
لأن أحيانا يقع في مشكلة أننا عندما نصدق بهذه هذا الشيء ونبرهن للعالم أنك، ثم يأتي من ينفي فيقول ليس هناك فوق البعوضة شيء.
هذه إشكالية أكبر
كبيرة. نعم.
ولذلك لما قلت لك لو ثبت علميا 100% ليش؟ لأنه ما أبغى ولا أقول 99 و99%، لأنه النظريات كلها تتغير وتتبدل. نعم. وكثير من الأشياء التي يظن أنها تصادم النصوص نقول لا يمكن، يستحيل أن يتصادم القرآن أو السنة الصحيحة مع أي نظرية علمية، يستحيل. يعني النقل الصحيح لا يمكن أن يتعارض مع العقل الصريح أبدا، هذا مستحيل لسبب، وهو أن كل منهما من الله، ألا له الخلق والأمر. الخلق خلق الله، والأمر وكلامه وشرعه أمر الله عز وجل. هل يمكن أن يصدر من الله سبحانه وتعالى ثم يكون بينهما تعارض؟ يستحيل.
لو كان فيهما
إذن أين يكون التعارض؟ قال لك التعارض يكون في أحد أمرين، إما أن النص لا يدل، أو أن الحديث ضعيف أو موضوع، بعد يجيب لك واحد ضعيف وموضوع خرافة من الخرافات، إما أن النص لا يدل، أو أن النص غير صحيح فلا اعتبار به، أو أن النظرية لا تزال نظرية.
أنا أحببنا أن نقف هذه لأنها انتشرت في المواقع وكذا، وقالوا أن هذا نوع من الإعجاز، والآن قضية الإعجاز يعني أخذت شأوا بعيدا عند كثير من الناس، وبدأوا يتعاملون مع الآيات على وفق هذه النظريات. لكن سندرج الآن قول الله: فأما الذين آمنوا، يعني تلقي الناس لهذا المثال المضروب في كتاب الله عز وجل.
نعم. وهذا يعني لا شك أنه فارق كبير.
نعم.
فارق كبير جدا. فأما الذين آمنوا فيعلمون،
نعم.
يعلمون أنه الحق، التسليم السابق، يعلمون أنه الحق، كل ما جاء من عند الله لا يمكن أن يعترضوا عليه أبدا. فيعلمون أنه الحق من ربهم. ما دام نزل من عند الله، المثل ضربه الله، الآية جاءت من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، فهؤلاء يسلمون لربهم سبحانه وتعالى، ولهذا يتقبلون هذا القرآن ويعظمونه، وتمر بهم الآيات، وقد يستشكل عليهم أحيانا بعض الآيات فيتهمون أنفسهم،
نعم،
ولا يتهمون القرآن أو الآيات. يشتبه علي أتهم نفسي أولا، هذه القاعدة العظيمة. أقرأ الآية ماني فاهمها، وهذا يمر علينا كثيرا،
نعم.
وكل ولا أحد يوجد من العلماء من يعلم القرآن كله من أوله إلى آخره ولا يغيب عنه شيء، ما من أحد إلا وقد يشتبه عليه مدلول أو معنى. لكن المؤمن هو الذي إذا اشتبه عليه الأمر سلم لله أولا،
نعم،
ثم بعد ذلك بحث ما الحكمة، سأل. كما إذا غمض عند الإنسان معنى الآية فإنه يسأل ما مدلول الآية، أرجع إلى تفسير سهل أو تفسير أيضا مطول، أو أسأل بعض العلماء أو نحو ذلك، فسأجد الجواب. فإذا وجدت الجواب طابت النفس وآمن. لكن القاعدة الأصلية
العلم بأن هذا من عند الله،
تسليم،
ويلزم عنه الإيمان،
ومثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق إذا كان صحيحا، التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم وليس الاعتراف. يعني حديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، لا يوجد إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصدق بذلك على هذه القاعدة فيعلمون أنه الحق من ربهم، يمكن أن يخطر بباله إنه هذا الحديث لا يعقل، لا يقبل، لا يمكن، لا نقبل، لا يمكن. إنما يخطر ببال من؟
من في قلبه مرض،
الذين سيأتون بعد قليل، هؤلاء الذين في قلوبهم مرض أو في عقولهم شيء ويقدمون عقولهم على النصوص ونحو ذلك، فهؤلاء الذين أما يشربوا زندقة وكفر بالله عز وجل فهم يثيرون الشكوك، أو عندهم والعياذ بالله ضعف في المنهج الاعتقادي في التلقي وغيره، فعندهم بدع وضلالات، أو أنهم أيضا والعياذ بالله عندهم ضعف إيمان، فتجده يتلقف من غيره فيكرر ما يقوله الآخرون ولو كان باطلا. المؤمن سواء كان من أكابر العلماء أو من أواسطهم أو من عوام الناس، قاعدته في هذا الباب واحد، يعلمون أنه الحق من ربهم الجواب فيسلمون له ويؤمنون به ويصدقون.
الصنف الثاني، وأما الذين كفروا،
وأما الذين كفروا
فيقولون
ماذا أراد الله بهذا مثلا. لاحظ معي هذه الطيئة، الذين كفروا فهؤلاء يعترضون هذا الاعتراض الشديد، فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. لاحظ معي ماذا أراد الله بهذا مثلا، اعتراض على المثل، ولكن ليس المقصود به المثل، وإنما هو
الرسالة،
سلم إلى الكفر بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كما قلنا قبل قليل، تدرج المؤمن هو أنه يصدق ثم يقبل كل شيء. هذا أولا كفر فهو مكذب، لذلك هو معترض فيقول ماذا أراد الله بهذا مثلا، لماذا ضرب الله هذا المثل. هذا الاعتراض ليس لأجل الاعتراض ولا لأجل أنه لم يفقه مدلول المثل، وإنما هو والعياذ بالله لأنه كافر بالله، معترض على دينه سبحانه وتعالى. وينبغي أن يعلم أن هؤلاء الذين يعترضون على دين الله عز وجل قسما، كفار وعصاة وفساق وأهل بدع وضلالات ونحو ذلك. الكافر ليس بغريب عليه أن ينكر، وهذا واقع منهم كما هو معلوم، ولو جاءتهم كل آية، لو أتاهم بكل آية فإنهم لا يتبعوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام على القسم الثاني، وهم أولئك الذين تدور حولهم الشبهات من المسلمين. هؤلاء هم الذين يحتاجون إلى خطاب يتعلق بمدلول هذه الآية، وألا يتشبهوا بأولئك الكفار. لا تكن كالكافر الذي يقول ماذا أراد الله بهذا مثلا، وهذا هو نوع من الاعتراض. وهل هذا يختص بالمثل؟ قال لك لا، هذا يشمل الدين كله والعقيدة وأحكام الشريعة ونحو ذلك. فكل من اعترض على حكم من أحكام الله عز وجل ابتداء وليس استفهاما وسؤالا عن حكمة ونحو ذلك، وإنما كل من اعترض فله شبه من حال هؤلاء الكفار الذين يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. فليتق الله كل مسلم ومسلمة في أحكام الله عز وجل ودينه، وليسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم التسليم الكامل. هذه الآية أعظم هدي فيها أنها تعلم الإنسان طريقة المؤمنين وتبين لهم في مقابلها طريقة الكافرين. فأنت مع من أيها المسلم والمسلمة؟ هل أنت مع المؤمنين الذين يعلمون أنه الحق من ربهم فيسلمون، أو مع أولئك المعترضين؟ للأسف الشديد يوجد في المسلمين في أزمنة ومنها أزمنة المتأخرة ديدنهم الاعتراض، يعني كأن الدين هو المتهم. وأنا أقول سبحان الله، هؤلاء ألا يؤمنون بالله وبرسوله؟ ألا يؤمنون بالقرآن وبالسنة؟ هؤلاء الذين يقول نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما معنى هذه الشهادة؟ وما هي لوازمها وما مدلولها؟ كيف لهؤلاء أن يخطر ببالهم أن يعترضوا على أحكام الله عز وجل وشريعته؟ إنه المرض، هذا مرض، مرض البدعة، مرض النفاق، مرض الاعتراض على أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتقدموا، لا تقترحوا، لا تأتوا بشيء. إذا جاء حكم الله عز وجل ليس لكم إلا التسليم، كما في الآية التي تليها: يا أيها لا ترفعوا أصواتكم. ورفع الصوت في حياته صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم، لكن رفع الصوت أيضا على سنته باق إلى يوم القيامة. لا ترفع عقلك وصوتك فوق حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ثبت عنه. فأي الفريقين أحق بالإيمان والأمن؟ أي الطريقتين أولى بالمؤمن المسلم السائر الذي يريد رحمة الله عز وجل ومغفرته ورضوانه ويقول أنا عبد لله، أنا مؤمن بالله سبحانه وتعالى؟
نعم، صلى الله أن يعافينا وإياكم، ويجعلنا وإياكم ممن يؤمن بهذا الكتاب، ويجعلنا وإياكم ممن يصدق به، اللهم آمين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات الكريمات، كانت هذه الكلمات بداية شرح لهذا المثال. تكلمنا عن قضية الحياء وأنه كمال لله عز وجل، وعن البعوضة، وتلقي المؤمن والكافر لتلك الأمثلة التي يضربها الله عز وجل في كتابه. لعلنا في الحلقة القادمة بمشيئة الله عز وجل أن نتكلم عن ما النتيجة للأمثلة في القرآن، وكيف أنها يهدي الله عز وجل بها من يشاء ويضل بها من يشاء سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا ممن يهدي الله عز وجل بنا القرآن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.